نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم لكم نشرة المساء وهذه أبرز عناوينها. وفدان من الشعبية والديمقراطية يغادران من غزة إلى القاهرة، والأوقاف بغزة تكشف موعد انطلاق رحلات العمرة في القطاع. فصائل المقاومة تحمل الاحتلال تبعات جرائمه بحق الأسرى، والإعلام تنظم ندوة حوارية حول واقع فلسطين خلال العام الماضي. بواقع 40% مالية غزة تعلن صرف راتب شهر أكتوبر الماضي، وعشرات الموظفين من السلطة يعتصمون رفضا لقطع رواتبهم. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. غادر وفدان من الجبهة الشعبية والديمقراطية مساء اليوم قطاع غزة عبر معبر رفح البري جنوب القطاع متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة. وأفادت مصادر محلية أن وفدا من الجبهة الديمقراطية غادر قطاع غزة عبر معبر رفح البري ليلتحق بالوفد المشترك لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. فيما أوضح القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة من أنه من المقرر أن يحضر الوفد اجتماع البرلمان العربي ويلتقي بعده بالمسؤولين المصريين لبحث عدة ملفات أبرزها المصالحة الفلسطينية. ولفت أن وفد الجبهة الشعبية يمثله القيادي فيها كايد الغول، والديمقراطية يمثلها القيادي صالح ناصر. وتقود مصر وأطراف عربية ودولية تفاهمات التهدئات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال، كما وتشرف مصر على المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس. من المقرر أن يغادر وفد حركة فتح إلى العاصمة الروسية موسكو يوم الأحد القادم للمشاركة في لقاء ممثلي الفصائل الوطنية الفلسطينية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو. أوضح منير الجغوب رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح إن الوفد يضم عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية، وأيضا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح عضو اللجنة المركزية لفتح. وقال عبد الحفيظ نوفل السفير الفلسطيني في روسيا إن لقاء ممثلي الفصائل مع لافروف سيعقد في 12 من الشهر الجاري، وأن وفدا من أول وفودا من معظم الفصائل الفلسطينية الوطنية ستصل موسكو في 10 من الشهر الجاري للمشاركة في الحوارات التي ستستمر لثلاثة أيام. أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع ليصل إلى عدد 218 شهيدا بعد استشهاد الأسير فارس أحمد محمد بارود 51 عاما نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له بعد أن أمضى 28 عاما خلف القضبان. وحمل المركز في بيان صحفي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد بارود. طالبت وزارة الأسرى والمحررين بغزة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيق جدي وعاجل للتحقيق في ظروف وملابسات استشهاد الأسير فارس بارود من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأوضحت الوزارة أن بارود استشهد مساء يوم أمس بعد أن تم نقله من سجن رامون في قسم العناية المركزة، حيث كان يعاني من عدة مشاكل صحية، وارتقى شهيدا بعد اعتقال دام نحو 28 عاما. تقدم محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين يوسف نصاصرة بطلب إلى محكمة الاحتلال في بئر السبع لتشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود بمشاركة طبيب فلسطيني للوقوف على تفاصيل الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له وأدى إلى استشهاده أمس في رمون. وأوضحت الهيئة أن المحامي نصاصرة تقدم بذات الطلب بتشريح جثمان الشهيد بارود فور الانتهاء من عملية التشريح لنقله إلى مسقط رأسه في غزة ليوارى الثرى فيها. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة الإهمال الطبي التي ارتكبتها ما تسمى مصلحة السجون في كيان الاحتلال والتي أودت بحياة الأسير فارس بارود، واعتبرتها إمعانا في عقلية التفرد وعفوا القتل والكراهية التي تسيطر على مفاصل كيان الاحتلال وأذرعه المختلفة، واستهتارا بحياة الفلسطينيين وحقوقهم التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية. الأسير الشهيد فارس بارود هو أحد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، والذي أخلت سلطات الاحتلال باتفاق الإفراج عنه في إطار عملية المفاوضات عام 2013، إذ أنه معتقل منذ عام 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد ل35 عاما. الزميل إبراهيم العيسوي أعد هذا التقرير في تفصيل أكثر عن الشهيد فارس بارود.
من داخل سجن ريمون ارتقى عميد أسرى غزة وأقدمهم الأسير فارس محمد بارود البالغ من العمر 51 عاما شهيدا في سجون الاحتلال نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون على حياة مئات الأسرى المرضى وكبار السن. بارتقاء الشهيد بارود يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ل 218 شهيداً، فيما بقي 120 أسيراً مريضاً في السجون لا يقل وضعهم الصحي خطورة عن الشهيد بارود، كما بيّن الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى نشأة لوحيدي.
جريمة الإهمال الطبي المتعمد لا تزال مستمرة بحق الأسرى المرضى. كلنا يعلم بأن الأسير فارس بارود كان في العناية المكثفة، ولكن تحت مقصلة الإهمال الطبي الإسرائيلي الذي أودى بحياته كما أودى من قبله بحياة 63 أسير فلسطيني من بين 218 أسير استشهدوا في ظروف مختلفة.
عائلة الأسير بارود والتي حرمت من زيارته منذ 18 عاما طلبت سلطات الاحتلال بتسليم جثمان ابنها لدفنه.
لازم يجي عشان ندفنه، هذا باقي كرامة له، يعني بكفي انه غايب كتير عنا يعني فترة طويلة 29 سنة يعني، وكمان يموت وخلوه كمان غاد حرام.
عنده مشاكل في الكبد وطلب، يعني كان آخر معلوماتي أنه طلب دكتور على أساس أنه يشوف إيش الوضع تبعه والكلام هذا وأهمله.
أم فارس التي فقدت بصرها من شدة البكاء على فلذة كبدها فارقت الحياة دون أن تحتضن نجلها فارس الذي اعتقل في عام 1991 وحكم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن كان من المفترض إطلاق سراحه مع الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى الذين تعهد الاحتلال بإطلاق سراحهم، لكنه علق الإفراج عن الدفعة الرابعة والتي تضم 30 أسيراً من بينهم فارس. هذا ويعيش الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية أوضاعاً صحية صعبة، فهم يتعرضون إلى أساليب تعذيب جسدي ونفسي وحشية وممنهجة تؤذي وتضعف أجساد الكثيرين منهم.
هذا وحملت فصائل المقاومة بغزة الاحتلال تبعات جرائمه المتكررة والمتلاحقة بحق الأسرى، مؤكدة أن العدو الإسرائيلي هو المسؤول عن استشهاد الأسير فارس بارود. واعتبرت الفصائل أن هذه الممارسات الإسرائيلية هي جريمة بحق الإنسانية تفضح إجرام المحتل الغاصب وانتهاك صارخ لحقوق الأسرى في سجون الاحتلال، مطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق أسرانا البواسل. نبقى في ملف الأسرى، حيث أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صادر عنها اليوم أنه ما زال هناك 6 أسرى يقبعون في زنازين عزل معتقل أو في معتقل ماجدو يعانون الأمرين ويقاسون أوضاعا صعبة اعتقالية وهم محرومون من كافة حقوقهم كالخروج إلى الفورة أو زيارة ذويهم أو التواصل مع العالم الخارجي، كما أنهم محتجزون بشكل دائم داخل الزنازين معتمة ضيقة وقذرة عديمة المنافذ ومليئة بالحشرات وتفوح منها رائحة الرطوبة، بالإضافة إلى تعمد إدارة المعتقل تنفيذ حملات تفتيش تعسفية لزنازينهم خلال فترة اعتقالهم. طلبت لجنة دعم الصحفيين بضرورة الإفراج عن كافة الصحفيات والإعلاميات المعتقلات في سجون الاحتلال، بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسيرة استبرق يحيى التميمي 23 عاما الطالبة بقسم الصحافة والإعلام في جامعة بيرزيت بعد قضائها عامين في معتقلات الاحتلال. قال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة معتقل الاحتلال الإسرائيلي أقدمت الليلة الماضية على قمع وعزل الأسير مالك حامد من بلدة سلواد، وبين النادي في بيان صحفي أن عملية قمع وعزل الأسير حامد جاءت بعد مواجهات جرت بين الأسير وأحد السجانين في معتقل ريمون، إذ سكب الأسير ماء ساخنا على السجان عقب الإعلان عن استشهاد الأسير فارس بارود من مدينة غزة وإعلان الأسرى بالمقابل عن الاستنفار العام في كافة المعتقلات غضبا على استشهاد رفيقهم. كشفت وزارة المالية بغزة عن صرف دفعة مالية لموظفي القطاع عن راتب شهر أكتوبر لعام 2018، وأوضحت الوزارة أن نسبة صرف راتب شهر أكتوبر لموظفيها ستكون بواقع 40%، مضيفة أن الصرف سيبدأ اعتبارا من يوم الاثنين القادم حسب نظام الفئات. وبينت المالية بغزة أن الحد الأدنى للصرف سيكون بقيمة 1200 شيكل عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج. نظم عشرات الموظفين من أبناء السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم وقفة احتجاجية غاضبة بمدينة غزة بعد إقدام السلطة على قطع رواتب المئات منهم، واحتشد هؤلاء الغاضبون أمام منزل الرئيس محمود عباس جنوب المدينة وسط لافتات وهتافات غاضبة منددة بقطع رواتبهم وأخرى تدعو لبيع ذلك المنزل لسداد مديونيتهم المتراكمة. إذا وقطعت السلطة رواتب نحو 5000 موظف إضافة لرواتب نحو 1700 من رواتب الأسرى والأسرى المحررين.
من قطع رواتبنا سيدفع الثمن غاليا، وبأننا لن نهدأ ولن نستكين على هذه الجريمة النكراء التي اقترفت بحق المقطوع رواتبهم من الموظفين، من خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، من الشهداء، من الأسرى، من الجرحى، من الذين أسسوا مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
ابني بروح على المدرسة، أي طفل جنبي معوش مصروف، أنا بحتاج علاج، بحتاج أكل، بحتاج شرب، أكل فيش في بيتي، بموت قاعد بالبطيء، علينا زمن مالية، عندنا انحبسنا، عندنا انهانت كرامة المناضلين من وراء محمود عباس، اتبهدلنا.
هذا ولقي قطع الرئيس محمود عباس رواتب آلاف الموظفين والأسر والشهداء في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية إدانة واسعة، واصفين ذلك بالمجزرة. الزميل محمد بكرون تابع هذا الملف وعد هذا التقرير.
بلا أي أدنى حياء وطني تتعدى سلطة حركة فتح على المستحقات المالية لأهالي الشهداء والأسرى دون اعتبار لتضحياتهم من أجل الثورة الفلسطينية التي قامت السلطة على دماء أبنائها، مع تجاهل واضح لمطالبات عدم المساس بهذه الملفات الوطنية الحساسة. ليست هذه المرة الأولى التي تعتدي السلطة برئاسة المنتهي ولايته محمود عباس على المستحقات المالية التي تصرف باسم منظمة التحرير للأسرى وأهل الشهداء والجرحى، بل جرى ذلك في مرات عديدة تمثلت بقطع رواتب أسرى وأهالي الشهداء وخصم نصف رواتب كل أسرى قطاع غزة وتجميد رواتب آخرين لعدة أشهر دون أي مسوغ سوى الابتزاز السياسي. وفقا لمصادر مطلعة، فإن عدد المقطوعة رواتبهم عن شهر يناير 2019 بلغ 5043 موظفا، بينهم 1700 أسير وجريح وعائلة شهيد، والبقية من موظفي السلطة في القطاعين المدني والعسكري. ولم تعقب السلطة على القرار الجائر الذي طال الأسرى وأهل الشهداء والجرحى، وأبقت جميع الفئات المقطوعة رواتبهم في حيرة من أمرهم، في الوقت الذي لا زال نادي الأسير في انتظار رد عباس على طلب لقائه منذ أشهر طويلة، وبالتالي فهو لا يمتلك أي إجابات عن تساؤلات الأسرى ومطالبهم، برغم أنه الجهة الرسمية المسؤولة عن الدفاع عن حقوقهم. ولاقى قرار السلطة سخطا عارما في أوساط المواطنين في قطاع غزة، وكذلك فصائل المقاومة التي دعت إلى ضرورة التراجع عن القرارات الأخيرة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن هذه الإجراءات التي طالت الموظفين وأهل الشهداء والأسرى غير قانونية وتمعن في إذلال ومعاقبة أبناء غزة بشكل غير أخلاقي.
وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم التيار الإصلاحي في حركة فتح نبيل الكتري أن ما مورس ضد الأسرى يدلل على خضوع السلطة للسياسة الإسرائيلية.
ما مورس على أرض الواقع ضد المعتقلين وضد الأسرى وضد الشهداء إنما يدلل دلالات للخضوع السلطة للإملاءات الإسرائيلية.
دعا القيادي في حزب الشعب وليد العوض لتحييد قضايا المواطنين عن الساحة السياسية في ظل الأوضاع الصعبة.
نحن ندعو لتحييد قضايا المواطنين عن دائرة التجاذبات والخلاف السياسي. الأوضاع الاقتصادية صعبة في قطاع غزة، لا تحتمل مزيدا من الهزات، بالإضافة لأن أي إجراء من هذا القبيل هو إجراء غير قانوني، لا يجوز أن تقوم به أي حكومة مهما كانت.
هذا وحذر المحلل السياسي طلال عكل من أن هذه الخطوات العقابية من قبل السلطة قد تجر الساحة الفلسطينية للمزيد من التوتر.
إذا وضعنا هذه الإجراءات في سياق ما سبق من إجراءات وإجراءات مقابلة، هذه كلها مؤشرات على أن الوضع الفلسطيني الداخلي يتجه نحو مزيد من التدهور ومزيد من التوتر ومزيد من الإجراءات والإجراءات المقابلة.
هذا وقال القيادي في حركة حماس مشير المصري بأنه يجب على السلطة أن لا تستخدم المال في المناكفات السياسية بين الأحزاب، خصوصا إذا تعلق الأمر برواتب أهالي الشهداء والأسرى والجرحى.
أنا أعتقد أن المطلوب من السلطة التعقل الوطني وعدم استخدام المال العام في إطار الخلافات الحزبية الضيقة، وأن تتحلى بالمسؤولية الأخلاقية، وأن تدرك بأنها مؤتمن على هذا المال ولا تملك هذا المال لوحدها، وتسيره في إطار أهدافها الفئوية الضيقة على حساب المجموع الوطني.
هذا وأكد القيادي في حركة حماس مشير المصري أن هناك وعود مصرية بتحسين العمل في معبر رفح في ظل جولة الحوار والتفاهمات التي تسعى مصر للوصول إليها بين المقاومة والاحتلال.
اللقاءات التي عقدت مع القيادة المصرية لقاءات إيجابية ومثمرة، تم تركيز الحديث فيها حول معبر رفح. هناك وعود مصرية جادة بتحسين وضع فتح معبر رفح ليكون هناك انسيابية في التحرك البشري، باعتبار مصر هي البوابة الوحيدة أمام العالم، وكذلك تحسن الحركة التجارية والاقتصادية بيننا وبين مصر. فيما يتعلق بملف التهدئة كان ملفا حاضرا أيضا في أطار النقاشات، في أطار تثبيت وقف إطلاق النار في ضوء التزام العدو الصهيوني باستحقاقات هذه التهدئة وضرورة كسر حركات الحصار المفروضة على شعبنا الفلسطيني.
على صعيد آخر، قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة حسن الصيفي إن أولى رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة هذا العام ستنطلق نهاية شهر فبراير الجاري أو بداية مارس القادم. وجاء ذلك خلال لقاء عقده وكيل الوزارة ومدير عام الحج والعمرة عادل صوالحة مع أصحاب شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة لمناقشة سبل تسيير رحلات العمرة ورفع التوصيات بشأن التسعيرة لدراستها مع الفنيين لإقرارها والإعلان عنها في أقرب وقت. وأطلع صيفي أصحاب الشركات على ما تم الاتفاق عليه بخصوص ملف العمرة، مشيرا إلى أن وزارته ستفتح الشاشات للشركات الأسبوع القادم وفقا للآليات الإدارية والمالية المتعلقة بتسيير العمرة. على صعيد آخر، نواصل وإياكم في نشرتنا المسائية مستمعينا الكرام، والتي تتواصل وتأتيكم عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، ونتابع بعد الفاصل. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تفتتح 4 كهوف في منطقة الركيز الشرقية يطا.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
سمحت شرطة الاحتلال لعشرات المستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة 10:30 صباحا عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين اليهود، علما أن هناك جولة اقتحامات أخرى تأتي بعد صلاة الظهر. وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن نحو 43 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من ساحاته بحراسة أمنية مشددة وحتى خروجهم من باب السلسلة. أشاد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي بقرار شركة بناء السكة الحديدية بالمنطقة الأسبانية لرفضها المشاركة في مناقصة بناء مقطع السكة الحديدية في مدينة القدس المحتلة. وقال أبو علي في تصريحات صحفية إن هذا المشروع يتناقض مع القانون الدولي ويشكل انتهاكا جسيما لحقوق الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية، ويأتي ضمن مخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية في مدينة القدس. كشف مسؤول فلسطيني عن تصعيد غير مسبوق في النشاط الاستيطاني للاحتلال في منطقة الأغوار شرق الضفة المحتلة تستهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس هيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف قوله إن منطقة الأغوار الشمالية تعد ثاني منطقة استراتيجية بعد مدينة القدس في الخطط الاستيطانية لحكومة الاحتلال.
ما هذه قلاع، لأن أينما يوجد الفلسطيني توجد السيادة الفلسطينية، أينما يوجد منزل فلسطيني بركس خيمة فلسطينية هو قلعة فلسطينية، وأينما تزرع شجرة هي شجرة فلسطينية هي أيضا عنصر ثبات وبقاء. ولذلك إحنا سنعزز إعادة إعمار كل الكهوف، وسنعيد بناء كل ما يهدم من بركسات وخيام ومنازل في هذه المناطق المهددة، ونقول أن رسالتنا بقائنا وثباتنا وحقنا في الحياة على أرضنا.
من جانبه قال محافظ الخليل جبريل البكري إن هذه المشاريع تأتي في سبيل تعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة كل مخاطر الاحتلال. وقال البكري في تصريحات صحفية له أن المشاريع تعمل على إعادة العائلات إلى بيوتهم من نقاط النقاط التماس مع الاحتلال.
وجودنا هو برفقة معالي وزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في إطار المشاريع اللي بتنفذها هي الهيئة بتعاوننا مع كل مكونات العمل من مجالس محلية ومجالس قروية ومن لجان حماية ومن مكونات العمل الوطني في هذه المنطقة في إطار مزيد من المشاريع لتعزيز صمود الناس في هذه المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال ومن قبل المستوطنين.
شرعت بلدية غزة بإنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة لحل مشكلة تصريف المياه العادمة في المنطقة والتخلص من عملية حقن مياه الصرف الصحي في باطن الأرض من خلال الحفر الامتصاصية التي تسبب مكاره صحية لا سيما في فصل الصيف. وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي في البلدية رمزي أهل أن المشروع يهدف إلى التخلص من الحفر والامتصاص في المنطقة التي كان يتم تصريف المياه العادمة بها وتتسبب بمكرهة صحية في المنطقة، وأيضا حل مشكلة تصريف المياه في المنطقة المذكورة. أعلنت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة عن تشكيل لجنة للوقوف على تداعيات انفجار محطة عكا للغاز المنزلي والتي تقع جنوب شرق المدينة. وقال رئيس البلدية علاء الدين البطة إن اللجنة تترأسها بلدية خان يونس وتضم في عضويتها الشرطة الفلسطينية بكافة أذرعها الأمنية وجهاز الدفاع المدني وهيئة البترول ووزارة الزراعة ولجنة حي المنارة. من هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه النشرة المسائية ونذكر بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وفدان من الجبهة الشعبية والديمقراطية يغادران من غزة للقاهرة والأوقاف تكشف موعد انطلاق رحلات العمرة في القطاع. الفصائل بغزة تحمل الاحتلال تبعات جرائمه بحق الأسرى والإعلام تنظم ندوة حوارية حول واقع فلسطين خلال العام الماضي. بواقع 40% مالية غزة تعلن عن صرف راتب شهر أكتوبر الماضي وعشرات الموظفين من السلطة الفلسطينية يعتصمون رفضا لسياسة قطع رواتبهم. في ختام هذه النشرة مستمعينا الكرام تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بعز وسلام. إلى اللقاء.